وأحيطك علما عزيزي القارئ أنني لن أتعرض لحياة كل من قيل عنه إنه ذو القرنين من بين ملوك اليمن إلا بقدر ما يحتاج إليه الموضوع، لأن ذلك يخرج الكتاب عن دائرة الدقة والحصر، ويجعله كتابا تاريخيا متشعب الأطراف مملوءا بالخلافات والاستطرادات. لكنني سأتعرض لقصة الصعب، وهو الذي يعرف بذي القرنين على رأي معظم من قال إنه حميري، وهو ما ترجم له الأستاذ الطباخ في كتابه ذو القرنين وسد الصين. أما الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر فقد تعرض لحياة ثلاثة منهم، هم شمر عمر أفريقس، وهذا الأخير يطلق عليه أحيانا الصعب. وبنو قحطان هم من العرب المتعربة، فهم بنو قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سامي بن نوح. وقحطان المذكور تفرع منه فرعان، أحدهما ملوك اليمن وهم التبابعة جمع تبع، وثانيهما أمراء الحجاز وهم جرهم الثانية من ولد قحطان، سكنوا الحجاز واتصل بهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، ومن ذريته عدنان منتهى أجداد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الفرع الأول وهم ملوك اليمن والتبابعة، فقد ذكر الله أحدهم في القرآن العزيز في سورة الدخان عند قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع؟ قال الشيخ الآلوسي عند تفسير هذه الآية في روح المعاني: هو تبع الأكبر أو الأوسط، لأنه ثبت في التاريخ أن قبله تبابعة. وأثناء الحديث عن تبع الأقرن سأل معاوية عبيد بن شرية: هل كان فيهم تبع غير تبع واحد؟ قال: نعم، كانوا سبعة، ولكن تبع أسعد ملك فاشتد سلطانه وطال ملكه، فذهب باسم من كان قبله ونسب إليه من كان منهم بعدهم. والدولة الحميرية الأولى كانت في 115 قبل الميلاد إلى 300 ميلادي، والدولة الحميرية الثانية كانت من 300 إلى 525 أو عصر التبابعة، ومؤسسها شمر يهرعش الذي يعرف عند الإخباريين بشمر يرعش، وهو عندهم تبع الأكبر. قال أحمد هبو في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام: ومما يلفت النظر أن الأخبار تنقطع بعد وفاة تبع شمر يهرعش، ويطرأ خلل في سلسلة الملوك، ولكن الكتابات الإثيوبية تثبت أن ملك أكسوم بدأ عام 340 ميلادي يحمل لقب ملك أكسوم وحمير وذي ريدان وحبشت وسبأ، مما يدل دلالة واضحة على أن الأحباش تمكنوا أخيرا من الوصول إلى حكم اليمن، وذلك عام 340 ميلادي، واحتفظوا به حتى عام 378. وننقل لك أسماء ومدة حكم ملوك حمير من الطبقتين. يذكر جورج زيدان أن هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض الوجوه، لكنه أقرب إلى الصواب، لأنه مبني على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان وما نقش على الآثار. ولعل السبب في زيادة عدد ملوك حمير عند العرب عما أثبتناه هنا أنهم أدخلوا في عداد أولئك الملوك أقيالا أو أذواء اشتهروا في أثناء تلك الدولة فحسبوهم منها وأدخلوهم في عداد ملوكها. وإذا أمعنت النظر رأيت الطبقة الثانية من ملوك حمير تقابل دولة التبابعة في كتب العرب، لأن العرب يشترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والشحر في سلطتهم، وهذا هو الواقع في ملوك الطبقة الثانية. أما الأولى فتقابل ما قبل التبابعة عند العرب، وإن اختلطت الأسماء والأزمنة، ويسمونهم حمير وعاصمتهم ظفار، وكل هذا التاريخ يأتي بعد العصر السبئي الذي كان من 850 إلى 115 قبل الميلاد. الطبقة الأولى من ملوك حمير ملوك سبأ وذو ريدان من سنة 115 قبل الميلاد إلى 275 بعد الميلاد، علهان نهفان من 115 إلى 80 قبل الميلاد، شعر وتار بن علهان نهفان 80 إلى 50 قبل الميلاد. بريم أيمن بن علهان نهفان لا يوجد تاريخ. فرع ينهب من 50 إلى 35 قبل الميلاد. اليشرح يخطب وابنه يزل بيين من 35 إلى 15 قبل الميلاد. اليشرح يحمل بن يزل بيين من 15 إلى 5 بعد الميلاد، والتار من 5 إلى 35. كرب إيل والتار يوهنعم وهو بريبلوس من 35 إلى 70. ذمر علي ذرح بن كرب إيل من 70 إلى 95. هلك أمير بن كرب إيل من 95 إلى 120. ذمر علي بيين من 120 إلى 145. وهب إيل يحز من 145 إلى 170. ملوك مجهولون من 170 إلى 250. ياسر أنعم من 250 إلى 275. الطبقة الثانية من ملوك حمير ملوك سبأ وريدان وحضرموت وغيرها من سنة 275 إلى 525 ميلادي. شمر يرعش من 75 إلى 300 ميلادي، ذو القرنين أو أفريقيس الصعب من 300 إلى 320. عمر زوج بلقيس من 320 إلى 330. بلقيس وتسمى الفارعة من 330 إلى 345. الهدهاد أخوها من 345 إلى 374. ملكي كرب يوهنعم ينعم من 374 إلى 385. أبو كرب أسعد بن ملكي كرب من 385 إلى 420. حسان بن أسعد من 420 إلى 425. شرحبيل يعفر بن أسعد من 425 إلى 455. شرحبيل ينوف من 455 إلى 470. معدي كرب ينعم وابنه لحيعة من 470 إلى 495. مرثد اللات ينوف من 495 إلى 515. ذو نواس ويسميه اليونان ديميانوس من 515 إلى 525. ذو جدن لم يكن له حكم من 525 إلى 533. وقد كتب زيد بن علي عنان في كتابه تاريخ حضارة اليمن القديم جدولا بأسماء الملوك من الطبقتين، فراجعه إن شئت مقارنا ذلك بجدول جرجي زيدان. وذكر صاحب البدء والتاريخ أن الحارث الرائش مات في عصره لقمان صاحب النسور، قالوا وكان ملكه 125 سنة، ثم ملك بعده أبرهة ذو المنار وكان ملكه 25 سنة، ثم ملك هداد بن شراحيل بن عمرو بن الرائس أبو بلقيس، ثم ملكت بلقيس 40 سنة، ثم ملك ناشر النعم وكان ملكه 85 سنة، ثم ملك شمر بن أفريقيس بن ذي المنار بن الرائش وهو الذي يدعى بشمر يرعش، وهو الذي غزا الصين وافتتح عامة فارس وسجستان وخراسان وخرب سمرقند فسميت شمرقند، وكان ملكه 137 سنة. ثم ملك بعده ابنه الأقرن بن شمر وغزا الروم قبل ظهور عيسى عليه السلام، ثم ملك بعده تبع الأقرن وهو تبع الأكبر، وأخذ في الغزو حتى بلغ الصين وكان ملكه 163 سنة. ثم ملك بعده ملك كرب بن تبع 35 سنة، ثم ملك ابنه تبع الأوسط وهو أسعد أبو كرب، وسار حتى بلغ الهند والروم وكان ملكه 320 سنة. ثم ملك ابنه حسان، ثم لقب ذو جيشان، ثم بايعوا أخاه عمرو بن تبع وكان ملكه 63 سنة. ثم ملك بعده عبد جلال بن مثوب 74 سنة وآمن بعيسى عليه السلام، ثم ملك بعده تبع الأصغر وهو تبع بن حسان 78 سنة، ثم ملك مرثد بن عبد جلال 41 سنة، وتفرق ملك حمير. في الهامش انظر البدء والتاريخ باختصار وحذف جزء 3 صفحة 174 إلى 181، انتهى الهامش. ولا تعجب في مثل هذه الأخبار إذا قيل لك إن حمير فاتح عظيم ملك الأرض ومن عليها، فقد أمعن في المشرق حتى أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع الشمس، كما دخل الشام ومضى إلى الحبشة يتبعهم حتى بلغ بهم إلى البحر المحيط من المغرب. وقد ذكر وجدي أنه تلى الحارث الرائش الذي هو والد ذي القرنين كما هو في سلسلة نسبه في ملك حمير أبره ذو المنار، وذلك سنة 1098 قبل الميلاد، ولم يذكر قبله الصعب ذا القرنين كما في التيجاني وغيره. ونقل ابن خلدون أن ملوك اليمن يسمون التبابعة، إلا أنه ذكر قول المسعودي أنهم لم يكونوا يسمون الملك منهم تبعا حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت، وقيل حتى يتبعه بنو جشم بن عبد شمس، ومن لم يكن له شيء من الأمر يسمى ملكا ولا يقال له تبع. قال: وكان هؤلاء التبابعة ملوكا عدة في عصور متعاقبة وأحقاب متطاولة، لم يضبطهم الحصر ولا تقيدت منهم الشوارد، وربما كانوا يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق والهند والمغرب تارة، ويقتصرون على يمنهم أخرى، فاختلفت أحوالهم واتفقت أسماء كثير من ملوكهم، ووقع اللبس في نقل أيامهم ودولهم. يقول ابن خلدون: وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان، وملك حمير هؤلاء، ثم من بني الهميسع بن حمير أبين بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع، وإليه نسب عرب أبين من بلاد اليمن، وملك منهم أيضا عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطنة بن عريبة بن زهير بن أبين بن الهميسع بن حمير، ثم ملك من أعقابه شداد بن الملطاط بن عمرو بن ذي هرم بن الصوان بن عبد شمس، وبعده أخوه لقمان، ثم أخوهما ذو شدد وهداد ومداثر، وبعده ابنه الصعب ويقال إنه ذو القرنين، وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد وهو الرائش جد الملوك التبابعة. سقت لك هذه الأخبار باختصار، وهناك أخبار أخرى كثيرة مثلها، لتعلم الفرق والمبالغة عند الحديث عن ملوك اليمن، والذي سيكون حجة لنا عند إبداء رأينا. وعن نسب ذي القرنين فإن الأمر اختلط كثيرا، حتى إنني لم أرى له ذكرا بين أنساب حمير في كتاب جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ولا في سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب أو تاريخ اليعقوبي. وقد ذكر ابن حزم في آخر أنساب التبابعة أنه في أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة، ولا يصح من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم إلا طرف يسير لاضطراب رواتهم وبعد العهد. ويناقش لنا الدكتور السيد سالم طرفا من هذه الأخبار ليثبت لنا الغلو فيها والشك في كثير منها. يقول: وآخر ملوك دولة حمير الأولى المعروفين في المصادر العربية باسم ناشر النعم أو ناشر ينعم أو ياسر ينعم، وهو عند الإخباريين مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ، ويزعمون أنه عرف بهذا الاسم لأنه أحيا ملك حمير بعد 40 عاما أيام سليمان بن داود، أي أنهم يرجعون عهده إلى أيام سليمان مع أنه من ملوك حمير في القرن الثالث الميلادي، وينسب الرواة إليه الفتوحات العظمى. فخرج إلى المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط، فأرم ابنه شمر وهو شمر يرعش بن ناشر النعم أن يركب البحر المحيط، إلى آخره. قال المؤلف: وواضح أن هذه الروايات خرافية، فقد عاش ناشر النعم هذا في القرن الثالث الميلادي، وورد اسمه في نقش مؤرخ في سنة 270 ميلادي. كما أن المؤلف يستبعد هذه الفتوحات التي نسبت إلى شمر يرعش تبع الأكبر مؤسس الدولة الحميرية الثانية، يقول: ولا شك أن ما رواه العرب عن فتوحاته لا يعد قصصا خرافية، والثابت أنه انتصر على مناطق كثيرة من بلاد العرب الجنوبية، وأنه تغلب على قبائل تهامة التي كانت تسكن على ساحل البحر الأحمر. ونرى أيضا أن الدكتور هبو يستبعد تلك الأخبار عن ملوك التبابعة، يقول: فعصر التبابعة عند العرب من أزهى العصور وأكثرها إثارة لخيالهم الخصب، إذ يروون القصص الخيالية والأساطير عن قوتهم وعظمتهم، فينسبون إليهم غزو أفريقيا والهند والصين وإخضاع فارس وبلاد ما وراء النهر سمرقند ومصر والمغرب، مما دعا ابن خلدون إلى وصف هذه الروايات بالوهم والخلط. في الهامش تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور أحمد رحيم هبو صفحة 132 إلى 133. انتهى الهامش. الصعب ذو القرنين. ما نذكره الآن من حياة الصعب ذي القرنين هو من رواية وهب بن منبه، ذكر أنه ولي الأمر بعد أبيه الحارث بن الهمال، فهو الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي مرافدة بن عمرو الهمال ذي مناح بن عاد ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن حميرة بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. وذكر أنه كان في أول ملكه متجبرا شديد السلطان والسطوة، وكان يلبس ثيابا متوجة من الذهب. وذكر أنه رأى 4 أيام متتالية أحلاما عجيبة، ولما عرضها على أهل مشورته ووزرائه أرشده حكيم أن يذهب إلى موسى الذي في القدس، فذهب إليه بجيش عرمرم ورآه هناك وسأله عن نسبه، ثم قص عليه أحلامه، فبين له أنه سيملك الأرض وأن الملوك يتبعونه والبهائم والريح تكون مسخرة له. ثم ذكر مسير ذي القرنين ومعه الخضر، وأن الوحي كان يأتي للخضر فيعلم بذلك ذا القرنين، حتى عاد إلى الحبشة والسودان وإلى قوم سود زرق الأعين، وهو يقتل ويسبي وينقل الناس من أرض إلى أرض، حتى انتهى إلى قوم بلق آذانهم كآذان الجمال، وأقواما آخرين آذانهم كبار من أعلى رأس أحدهم إلى ذقنه. وبلغ أرض بني ماريع بن كنعان بن حام فقتل وغنم، ثم إلى جزيرة الأندلس، ثم راب ركوب البحر المحيط وكان يموج به وبجيشه، فبنى منارة وجعل عليها صنما من نحاس عقد بها عاصفات الرياح، ثم سكن البحر حتى انتهى إلى عين الشمس، ووجد هناك جزائر فيها أمم لا يفقهون كلاما، ثم أمر بعض رجاله أن يعبروا وادي الرمل الذي وجده يسيل بالرمل كالجبال الرواسي، ثم انتهى إلى وادي الياقوت وإلى الصخرة البيضاء، ولها حديث عجيب وفيها عين الحياة التي شرب منها الخضر، ثم أمره الخضر أن ينتظر، فقد بلغ مبلغا ليس وراءه من مزيد ولا مرمى، حتى ناداه مناد من السماء أن بلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده ووعيده. ثم بدأ الخضر ينصحه ويعلمه بأمة يأجوج ومأجوج، فحمل عساكره يريد جزائر الأرض خلف جزيرة الأندلس، وهو ينشد أشعارا طويلة بين كل فترة وأخرى. ثم أرسل بعض عساكره إلى الأندلس، وأرسل الخضر إلى قمونيا في عساكره، ومضى ذو القرنين في طريقه حتى وصل الشام، وهو لا يأتي على أمة إلا آمنت أو هلكت، والخضر يفعل كذلك في أرض بابليون، ومر هو إلى الشام، ثم سارا يريدان مطلع الشمس حتى بلغ المحيط والعراق وفارس، ونزل القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ، ثم إلى جابر وإلى هرات ومرو وسمرقند وجاجة وبلخة وحابلجة وبارد وأرض يأجوج ومأجوج، مارا بأرمينية ونهاوند وباب الأبواب، وقاتل يأجوج ومأجوج فغلب عليهم وأناب أمة منهم وهم بنو علجان بن يافث بن نوح، فتركهم في جزيرة أرمينيا إلى ناحية جابرصة، فسموا الترك لأن ذا القرنين تركهم، ومضى يطلب يأجوج ومأجوج حتى لجج في أرضهم وغلب من بها، ووجد عند طلوع الشمس قوما صغار الأعين صغار الوجوه مشعرين وجوههم كوجوه القردة، وهم لا يظهرون في النهار وإنما يظهرون في الليل يختفون من حر الشمس في المغارات والكهوف في الجبال وفي أطراف جزائر المحيط، وهم قوم سود زرق الأعين طوال الوجوه طوال الأنوف تشبه وجوههم وجوه الخنازير، وهم يختفون في النهار من حر الشمس ويظهرون في الليل، فدعاهم وآمنوا، ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حولا حتى ترك الشمس عن يمينه ولجج في الظلمات حتى وصل إلى أرض بيضاء كالثلج فساخت بهم الدواب، ثم ترك جيشه هناك ومضى هو فيها، وبعد أيام أشرف هناك على دار مفردة بيضاء فيها بيت واحد، وعلى باب الدار رجل أبيض قد أخذ شيئا كمزمار في فمه، ثم تبين أنه إسرافيل، وأعطى لذي القرنين العنقود من العنب وأمره أن يأكله وأن يأكل منه عسكره كي يبلغهم إلى أرض الإنس والجن، وأعطاه حجرا مثل البيضة وقال زنه بما ترى عينك في الدنيا فإن لك فيه عظة، فعل ذلك بعد أن قال له يا ذا القرنين ارجع فليس لك مزيد، فرجع ذو القرنين بالعنقود والحجر إلى عساكره وأكل العنقود وأكل العساكر كلهم لا ينقص حتى بلغ أرض العمارة، أما الحجر فلم يوزنه شيء حتى أخذ قبضة من تراب فجعلها في الكفة وجعل الحجر في الكفة الأخرى فرجح عليها التراب وخف الحجر، قال له الخضر هذه عينك لا يملأها إلا التراب وهو الغالب عليها، ثم ذكر أن ذا القرنين رجع فبنى السد بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وذكر في طوله أنه 1000 ذراع وفي عظم جسمه 1000 ذراع، ثم سار إلى الهند ووجد هناك أقواما يسكنون القبور ولا غني فيهم ولا فقير ولا قاض فيهم ولا أمير ولا ناه ولا آمر، فاستفسر عن ذلك ذو القرنين فقالوا سكناها لئلا ننسى الموت ونطمئن إلى الحياة، ورأينا غني الدنيا فقيرا بالآخرة، ورأينا القرون من قبلنا والأمم في دهرنا يغصب القوي الجاهل الضعيف القليل الناصر ويقهر العزيز القادر الذليل المهين إلى آخره، وقالوا اجتزينا بالقوت ويسير المعاش، ثم مضى إلى أرض سمرقند فوجد فيها الزط والكرد والصغط فقتل منهم من قتل وأجاب من أجاب، ثم أخذ أرض مروى فوجد فيها الخزر وفرغان والديلم وفعل بهم كذلك، ثم مضى إلى أرض هرات فوجد فيها الخوز والإفرنج فأجابوه، ثم سار على البر إلى أرض الصين، ثم رجع إلى بابل فغلب عليها، ثم سار يريد أرض تهامة والحج بمكة، فلما صار بحنو قراقر من أرض برقة رحرحان من رمل العراق رأى الموت وأيقن به وأخبره بذلك الخضر فقال يا ذا القرنين انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل، فحكم عليك البأس لما تقحم عليك الممات، فنزل الرضا وغاب عنك القضاء، وقد وعدك الله وعدا والله متم وعده. ثم أنشد ذو القرنين أبياتا ينعى فيها نفسه، ومرض 8 ليال ثم مات، ثم غاب الخضر فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن ذو القرنين بحنو قراقر. وذكر وهو بعد ذلك أشعارا في رثاء ذي القرنين للنعمان بن الأسود بن المعترف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري، وأبياتا أخرى لمحمود بن زيد بن غالب بن المنتاب بن زيد بن عملاق. ثم يمضي وهب فينقل الآراء في كونه من حمير، وذكر في ذلك أبياتا لتبع أبي كرب ولامرئ القيس، ثم كلمات وأشعارا لقس بن ساعدة أحكم العرب في زمانه وأخطبهم، وذكر بيتا لأعشى بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، ثم ذكر أبياتا متعددة لربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان، وكان معمرا 200 عام، وكان أحكم العرب في زمانه وأشعرهم وأخطبهم. ثم ذكر أبياتا لطرف بن العبد بن سفيان، وأيضا لأوس بن حجر السعدي. وذكر بعدها أن الذي تولى بعده الأمر ابنه أبرهة ذو المنار سماه الصعبة على اسم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي أبرهة باللسان الحبشي، وتفسيره وجه أبيض. في الهامش انظر ترجمته باختصار في كتاب التيجان من صفحة 81 إلى 126، وانظر عن حياته ما رواه عبيد بن شرية صفحة 433 إلى 438. انتهى الهامش. أشعار نسبت إلى الصعب ذي القرنين. وقد نسبت إلى هذا الملك الحميري أبيات وقصائد كثيرة، ففي التيجان أنه عندما وصل مأربة أوقف عساكره وعمل بطاعة الله، ثم أمر بعمود من رخام فنقش فيه بالمسند الحميري: يلوم اللائمون الجهل جهلا، وداء الجهل ليس بذي دواء، وعلم العالم النحرير جهل، إذا ما خاض في بحر البلاد، إذا كان الإمام يحيف جورا، وقاضي الأرض يدهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ونقتطف من بعض القصائد أبياتا تدل على مفهوم القصيدة، ولتكون دليلا آخر لنا عند الدراسة والنقد. قال عند انتهائه إلى المغرب منتظرا السبب للعودة: وتشتت الأسباب تخلجني نحو العراق ومطلع الشمس، أزجي لهم حربا تؤدبهم، يلقون ذاك بأوجه عبس، في ألف ألف كالنجوم لهم زجل كأسراب القطى الهمس، والصعب ذو القرنين قاد بها لصلاح أرض الترك والفرس. وعندما حمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة الأندلس، عبره إلى الأرض وأنشأ يقول: ألا أيها الوراد، قد نلت خطة علوت بعلميها ملوك الأعاجم، سلكت غروب الأرض حزما بجحفل، لنأتي أرضا غير أرض التشاؤم. وهذه أبيات متفرقة من القصيدة نفسها: فأرجيت فيه أمة بعد أمة، وقدمت فيه عالما بعد عالمي، وأعطيت أسبابا أرى الرشد عندها، تناهت بصدق العلم عن كل عالمي، ومن قال في علم الغيوب يعلمه له نومة تربي على كل نائمي، فودعني عمر وعليه تحيتي، وفارقني من يعفر حزم حازمي، كتبت بخط الحميرية آية بأن ليس بعدي من مسير لقادمي، ألم تر أن الدهر يهدم ما بنى، ومن يك مهدوما فليس بهادم. وعندما رأى قصر عابر بن شالخ أنشأ يقول: أين رب الملك، بل أين الذي شيد القصر زمانا ثم جن، أين من ينجو من الموت، ومن أخذ العهد على رب الزمن. وعندما دخل القصر ورأى فيه الأعاجيب قال: فمن يسأل عن القصر فمبنيا وجدناه، فأين الساجد السامي مليك القصر بناه، وقد كان به حينا ولو كان سألناه، عن القوم وما قالوا ولو قال لقلناه. وعندما غلب على أرمينيا ثم عطف إلى فج نهاوند قيل هذا باب الأبواب، فقال: جزعنا الغرب والشرق وجئنا باب أبوابي وأعلاما من الدنيا بآيات وأسباب بعلم صادق الحزم وبأس غير هياب بأمر الواحد القهار رب فوق أربابي وفي الأمر تصاريف وآيات لألباب وعلم فوق ذي علم وغلاب لغلاب.
انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي.